أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. نتوقف هذه الليلة عن البحث في المسائل التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والمالي، ونتحدث هذه الليلة بإذن الله عن مناسبتها في حديث يستجلي بعض الدروس من ذكرى أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، ومن ذكرى السيدة خديجة سلام الله عليها. بالتالي هؤلاء لهما حق عظيم على المسلمين، وحقهما مهضوم في العادة، فإذا لم يذكرا في مناسبتهما فمتى يذكران؟ لماذا يهتم شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بذكر أبي طالب وإثبات إيمانه والحديث عنه؟ ما هو السبب في أن تصبح قضية أبي طالب من القضايا التي يطلق عليها الشيعية تبعا لاهتمام شيعة أهل البيت بهذا الموضوع؟ كتب تكتب هذا الموضوع، كتب تكتب، محاضرات تلقى، أحاديث، استدلالات، استنطاق للروايات، مقارنات تاريخية، استعراض لشعر أبي طالب، حفظ هذه الأشعار. ما هو السر في ذلك؟ تارة يحسب هذا الاهتمام جزءا من النقاش الخلافي الشيعي غير الشيعي. هناك قضايا يختلف عليها المسلمون في عامتهم بين الشيعة وغير الشيعة. من هذه القضايا قضايا فقهية، من هذه القضايا قضايا تاريخية، من هذه القضايا قضايا عقائدية، من جملة هذه القضايا قضية إيمان أبي طالب. فإذا لما كانت من جملة الأمر الخلافي كان ينبغي للمؤيد أن يبدي أدلته وللمعارض أن يبدي أدلته، هذا سد وجه. لكننا لا نعتقد أن الأمر كله هكذا، ليست القضية ضمن القضية الخلافية، أو لا ينبغي أن تكون جزءا من القضية الخلافية، وأن اهتمامنا بها ينبعث من هذا المنطلق. ف فإذا هذا فدوج لا نعتقد أنه مبرر كاف للاهتمام المبالغ فيه، وفي محله المبالغة هنا ليس القضية باعتبارها مفردة من مفردات المسألة الخلافية بين الشيعة وبين غيرهم. أكو احتمال آخر أن الأمر لما كان يتصل بوالد أمير المؤمنين عليه السلام، فشيعة أمير المؤمنين انتصارا منهم لإمامهم لابد أن يدافعوا عن أبيه. والد علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب إمام الشيعة، وبالتالي لابد أن يقوم الشيعة بالانتصار لوالد إمامهم والانتصار لوالد سيدهم. هذا قد يكون احد الدوافع ولكن ليس هو الدافع الاساس، او لا ينبغي ان يكون الدافع الاساس. ليش؟ لان اولا علي بن ابي طالب عليه السلام لا يضره إيمان من آمن من أهله، لا ينفعه إيمان من آمن من أهله، ولا يضره كفر من كفر. أمير المؤمنين عليه السلام كما يقول المتنبي: وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. كما لا يضر النبي محمدا صلى الله عليه وآله أن يكون عمه من أشد المعارضين إلى، أو أن يكون قريبه كذا وكذا، أو أن يكون جده كذا وكذا، ما يضر هذا في شيء. ولا يحتاج النبي صلى الله عليه وآله إلى أن فلان يؤمن حتى يتعزز موقفه، كذلك أمير المؤمنين في اعتقادنا. لا تضرني، هو القائل، لا يضرني إدبار الناس عني جميعا، وهو المصرح: ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا، ما يزيدنا ذلك إلا مضيا على اللقم، الطريق الواسع والمتعرج، على اللقم وجدا في جهاد العدو. فقضية النسب أساسا لما إجى الإسلام نسفها إلا ما كان بين الإنسان وبين والده المؤمن، وإن لم يتحمل خطيئته لا يزيده شيئا ولا يضره شيئا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأمير المؤمنين عليه السلام ليس بحاجة لتدعيم موقفه حتى نثبت أن والده كان مؤمنا، ما يحتاج إلى هذا. وأيضا لا يتضرر موقعه وموقفه في النصرة والوصاية والإخاء والإمامة لو فرضنا على خطأ أن أباه مثلا لم يكن مؤمن، ما يضر هذا شيء. وبالتالي هذا المعنى لا ينبغي أن يكون هو الدافع الأساس من أجل الدفاع في قضية أبي طالب. ما يضر أمير المؤمنين أن يكون أحد أقاربه غير مؤمن، ولا ينفعه أن يكون كل عشيرته مؤمنين هو بنفسه يا علي يا علي يا علي، هاي كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، سواء آمنوا أهلك أو كلهم كفروا، أنت هذا الموقع عندك، لحمك لحمي دمك دمي، سواء اتبعك الناس أو رفضوك. أحب خلق الله، اللهم أتني بأحب خلقك إليك في حديث الطير المعروف، سواء أحب خلق الله سواء كان كل أقاربه مؤمنين مقربين أو كانوا على جدل وعلى فرض بعيد، كلهم ملاحدة، ما يختلف الحال بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام. من اللي يحتاج؟ يحتاج ذاك الإنسان اللي العمود ما لهم جلجل، يحتاج تدعيم منا نفت شندلة ومنا تحطبة ومنا حديدة حتى يثبت السقف. أما إذا السقف شاهق وثابت ما يحتاج إلى تدعيم. فإذا هذا أيضا لا ينبغي أن يكون الدافع. شنو الدافع إذا الذي ينبغي أن يكون في قضية الدفاع والكلام عن أبي طالب سلام الله عليه؟ واحد من هالأشياء موقف عقيدي، وهو أن الإنسان مأمور بموالاة أولياء الله سبحانه وتعالى. أنت واجب عليك من الناحية الشرعية أن تؤمن بعيسى وموسى ونوح وسليمان، لا نفرق بين أحد من رسله، وأيضا أن تؤمن وتوالي لأولياء الله سبحانه وتعالى. إذا واحد ثبت كونه من أولياء الله سبحانه وتعالى يحرم عليك معاداته قلبا، ما تقدر تقول أنا ما يخطني، لا لازم توالي. الولاية لأولياء الله من الأصول الثابتة التي قررها الإسلام في آيات كثيرة جدا وروايات كثيرة جدا، سواء أولياء الله بالمعنى الخاص يعني الأئمة أو أولياء الله بالمعنى الأعم، وإن اختلفت منزلة ودرجة الحب والاتباع بالنسبة إلى الطرفين. لكن أي واحد من أولياء الله ما تقدر أنت تقول أنا ما يخطني. سلمان الفارسي شي خطني من هذا واحد عجمي، لا ما تقدر تقول هذا الكلام، لا بد أن تواليه بعدما ثبت أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى. أبو طالب بعدما ثبت أنه ولي من أولياء الله لا بد أن يواليه الإنسان، وفي سبيل ذلك لا بد أن يذب عنه وأن يناصر. هذا موقف من المواقف العقيدية، هذا واحد، هذا منطلق من المنطلقات الأساسية، مو باعتباره والد علي بن أبي طالب، إحنا ندافع عن المقداد بن الأسود الكندي وهو مولى ليس فرشيا ولا يمت بصلة النسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إحنا نوالي فلان وفلان، سلمان وعمار وما أدري فلان وغيره، باعتبارهم أولياء الله سبحانه وتعالى. أبو طالب أيضا واحد من أولياء الله، من جملة الموالات أنه ينصر، أنه يذب عنه الأذى ويكف عنه ألسنة السوء ومقالة البهتان. هذا واحد. والواحد الثاني جهة تربوية. جهة تربوية شنو؟ ما يشير إليه القرآن الكريم؟ لا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. أسوأ مرض يبتلى به مجتمع من المجتمعات هو فقدان المقاييس التي عليها يقيم الأفراد. هذا المجتمع يصبح مجتمع خراف، هذا المجتمع يصبح مجتمع يساق بلا فهم بلا وعي، كلهم زينين ان شاء الله. معنى هذا الكلام كلهم زينين، ولا تدقق ولا ندخل فيما شجر بينهم وما علينا بذلك. لا، القرآن يقول لا يستوي. شنو كلهم زينين؟ شنو كلهم على حد واحد؟ اكو فرق بين هذا وفرق بين ذاك. لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجة. صحيح وكلا وعد الله الحسنى، لكن اكو فرق في المراتب والدرجات. المجتمع اللي ما عنده مقياس على ضوئه يقيس حسنات المحسن فيرفع بها منزلته ويقيم غير المحسن عند درجته، هذا المجتمع ينقطع فيه سبيل الخير، ينقطع فيه سبيل الخير. هذا المجتمع ذاك الوقت إذا قال صاحب المئة درجة يساوي صاحب الدرجة الواحدة في التكريم وفي التقدير وفي الاحترام وفي المنزلة، هذا المجتمع ليس حريا بالحياة. هذا المعنى اللي أسسه الفكر الشيعي لأهل البيت صلوات الله عليهم، يقول لك المفضول مع وجود الأفضل ما إلى مكان. علي بن أبي طالب حال وجوده غيره لا ينطق أصلا. طيب، هذا الإنسان المقدم، هذا الإنسان المبرز، هذا الإنسان صاحب العطاءات الكثيرة، ما يمكن أن يسوى به غيره. ولذلك أمير المؤمنين لما يشوف المجتمع انزلق في وحدة المساواة حيث لا مساواة، يقول فيا عجبا، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظر. لكن شتوي بعد المجتمع نزل كله، لكني أسفت إذ أسفت، خلاص صار النزول العام، الهبوط العام وصل الشكل بحيث علي بن أبي طالب يقرن بغيره. هذا المجتمع إذا صار فعلا ينهار. فعلا ذاك الوقت يصير عنده أمير المؤمنين هاللقب، هم ينطبق على عبد الملك بن مروان، وهم ينطبق على يزيد بن معاوية، وهم ينطبق على بعض الناس في هالزمان أيضا. كل أمير المؤمنين. ليش؟ لأن حالة السقوط في المقاييس صارت، حالة السقوط في المقاييس صارت. يعني فالشاب عمره ما في 40 سنة أو دون ذلك أو شيء، هل أمير المؤمنين خلاص بعد يحلل ويحرم ويسوق البلد كله إلى الدمار لأنه أمير المؤمنين؟ هذا أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين. أنت يعني تقدر بعقلك أن تتطور هذا المعنى؟ لكن هاي نتيجة طبيعية، إذا سقطت المقاييس في المجتمع تنتهي إلى هذا الأمر. لاحظ شلون؟ الخطأ اللي يقع عند الأمة هو المساواة حيث لا مساواة. لا، ماكو مساواة. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح. لعل هالفترة أنا جلست في مكان ما أدري، لكن أشير إليها إشارة. في حياة الرسالات أكو ثلاثة أقسام. قسم بمثابة الأعمدة للبناء، أساس. إذا تريد تبني بناية من 20 طابق لازم تحفر في جوف الأرض مقدار 4 طابق 5 طابق. طيب، وهي تدعمها بالحديد. هاي الأسس كل ما كانت متينة وقوية كلما استطعت أن تبني عليها في الأعالي. طيب، هاي الأسس التي يعتمد عليها البناء عادة غير مرئية، عادة مخفية، لكن كل الدور هو دورها. كل حفظ البناء يعتمد على هذه الأعمدة والأساسات المخبوءة تحت الأرض. هذا قسم. قسم آخر من البناء هو مثل الجدران والسقف وما شابه ذلك، وهذا اللي يعطي للبناء هيكليته. وقسم ثالث أطباق، أطباق وديكورات وما أدري ثريات وإلى آخره. الأعمدة والأسس ما تقدر تستغني عنها أبدا. والناس عادة غير الخبراء ما ينظرون إلى الأسس، ينظرون إلى الأطباق وإلى الديكورات وإلى المظهر الخارجي. القرآن يجي يقول لهم تعال انظر انت هذا البناء العظيم الطويل العريض شنو من اساس جواه. هذا الاساس وان لم يكن يظهر لك، وان ما شفته، لكن العمدة كلها عليه. ابو طالب وخديجة كانوا بمثابة هذه الاسس، لم يتكلموا عن انفسهم. تدري كم سنة عاشت خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ 25 سنة، 10 سنوات منها بعد البعثة. أتحداك إذا تجي تجيب إلي حديث واحد عن خديجة أن الرسول كان يحبني وكان كذا وكان كذا وقدرني وعظمني ورفعني وإلى، أتحداك يجيب لي مقطع هذا. 10 سنوات بعد البعثة، 15 سنة قبل البعثة، 25 سنة ما بورك لرسول الله في مال كما بورك له في مال خديجة. فدي يوم من الأيام نطقت خديجة أن رسول الله سوى لي كذا أو قال لي كذا أو ما شابه ذلك، أبدا. وهي اللي تعايشه لحظة بعد لحظة وساعة بعد ساعة في كل أدوار حياته اللي كانت وياه فيها، قبل البعثة، أثناء البعثة، بداية الدعوة. زين، هذه المرأة لم تتكلم عن نفسها، لم تظهر نفسها، سترت، هي بمثابة العمود. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله قدر يقول إن الله رزقني، شوف تعبير عظيم عند رسول الله، إن الله رزقني حب خديجة. ما يقول أنا أحببت خديجة، الله رزقني، أعطاني، هو خلى عندي هذا الشيء. وهذا هذا الحب بقي لأن رسول الله يعلم ويعرف مستويات الناس. هاي المرأة الطاهرة بقيت ذكراها حية في ذهنه وعلى خاطره. 9 من النساء، منهن البكر والسيد والصغيرة والكبيرة والجميلة وغير ذلك، طيب، لكن يبقى خديجة تتألق. إحدى نسائه أم سلمة، وهي كانت المرأة العاقلة واقعا، عرفت كم رسول الله يحب خديجة، كم رسول الله يحب خديجة. ولذلك حتى تعاملها وياه، حتى في ذكر خديجة، لاحظ الذكاء من هالمرأة الطيبة أم سلمة. لما خطبت الزهراء صلوات الله عليها من علي عليه السلام، ومرت فترة، بنات أصلا زوجات النبي كانوا ينتظرون أن تزف الزهراء إلى علي، بس كلهم كانوا يتحاشوا هاي اللحظة، لحظة أن يقولوا لرسول الله، فيتذكر خديجة ويبكي رسول الله بمجرد أن يذكرها. واحدة من النساء اجت قالت إلى، ترى مثلا ينبغي أن تلف الزهراء إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول الرواية تقول هكذا، بمجرد أن صار ذكر الزهراء وكذا تألم رسول الله وقال أين خديجة. بنت بالتالي في بداية شبابها تحب، والعادة أن أمها تكون وياها تلي منها أمرها، فتألم رسول الله تألما شديدا وسكتوا بعض النساء ما قالوا. اجت بعد مدة أم سلمة فقالت له يا رسول الله احنا نريد نسوي شيء، لو كانت خديجة معنا لقرت عيناها. يقول ترقرقت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله بالدمع. فقال وأين خديجة؟ فقالت له قد ذهبت إلى لقاء ربها راضية مرضية محبورة، وهي كما تقول وفوق ذلك. خديجة كل شيء محلها، لكن لو احنا زفينا الآن الزهراء إلى علي ذاك أمر يسر خديجة وأنا مقام خديجة. شنو كانت الأم تلي من بنتها من فاطمة، أنا أقوم بذلك، أتعهد إليك ليلة الزفاف أن أكون مع الزهراء حتى أكون لها في حاجتها. عند ذلك تكون انفرجت أسارير رسول الله صلى الله عليه وآله، انزاح هذا الغم عنه. سبحان الله، 9 نساء عنده، ولكن مع ذلك هذا الفراغ العظيم اللي يبقى في قلبه لهذه المرأة الطيبة. ليش؟ الرسول يفهم لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة. خلي يجي فيما بعد. قد واحد ينقلون عنه، هذا مذكور في الكتب، يقول أنا 24 مرة، هل عدد واحد من كان حول رسول الله، 24 مرة اجيت في ايدي خاتم الى المسجد انتظر ان السائل يجي حتى امد ايدي الى والله ينزل في قرآن في اوقات مختلفة. سبحان الله، لا ذاك السائل اجى ولا الآية القرآنية نزلت. طيب، هذا لو انفق مو خاتم، لو انفق ملء الارض ذهبا ما يستوي مع انفاق خديجة. لا يستوي، اولئك اعظم درجة في حال المحنة، في حال الشدة، في حال الوحدة، الموقف هناك يشرى بألف. حيا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حيا ذات الوقت أن واحد يصلي وأن واحد يعلن موقفه. متى تعلن موقفك؟ عندما يكون صاحب الدعوة وحيدا فريدا، هناك إلى قيمته الكبرى. هذا اللي صنعه أبو طالب، هذا اللي صنعته خديجة. ولذلك احنا نصر على احياء هالمعنى حتى نعلم انفسنا اولا، ونعلم مجتمعنا انه ايها الناس ترى المجتمعات تقوم متى؟ عندما تكون مقاييسها في تقديم الافراد وفي تأخيرهم، عندما تكون سليما. إذا كان أبو طالب الذي قام بما قام في تلك اللحظات الحرجة والحساسة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لما مثل حمزة ابن عبد المطلب أسد الأسود، هذا الرجل كان يتنزه بصيد الأسود في الصحراء، نزهته الشكل، يأخذ وياه قوسه ويخرج ويغيب لك يوم يومين ويرجع وقد صاد فرائس من هالنوع. رجل كان مرهوب الجانب، عظيم الشخصية، وإيمانه برسول الله قوى جانب المسلمين الضعاف أيما تقوي. لما ينقلون لما احدى جواري ابن جدعان رأت حمزة ابن عبد المطلب قد رجع من الصيد وعليه فروة اسد وهو يرمل بفرسه فتحيدة التفتت اليه قالت له يا ابا عمارة هذا احد القابه يسمى ايضا ابا يعلى يا ابا عمارة لو رأيت ما صنعوا بابن اخيك هنا حمزة ابن عبد المطلب تغير امره من الذي صنع وماذا صنعوا قالت له ابو جهل الذي كان يسمى في ذلك الوقت بأبي الحكم جاء إلى ابن أخيك ووضع السلا على رأسه السلا هذا فرس مال الغنم فضلات عادت حمزة أن يروح إلى بيته يبدل وكذا ثم يخرج إلى الكعبة غير اتجاهه راح إلى الكعبة سأل أين يجلسون؟ قلت له قاعدين في الكعبة. عشرات من زعماء قريش ورجالاتها وفرسانها قاعدين متحلقين في البيت الحرام. لما شافوا حمزة جاي وبيده القوس وبيده سيفه بيده الأخرى السيف ياسية الجند الأول اجى لهم قال من الذي فعل ما فعل بابن اخي سكتوا امر واحد من الغلمان حلت الذله والقله على قريش قالوا متى صبأ ابو عماره متى صار مسلم هنا يجي دور ابو طالب يقول له فصبرا ابا يعلى على دين احمد فصبرا أبا يعلى على دين أحمد وكن للذي وفقت له هكذا صابرا وقد سرني أن قلت أنك مؤمن لما خبرتني أنك مؤمن هذا شيء يسرني وقبله مع جعفر ابن أبي طالب وقبله مع آخرين وقبله مع علي وكلمات أبي طالب وأشعاره المختلفة اللي تحدث عنها الإمام الصادق عليه السلام ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا هذا أبو طالب كان بمثابة الأسس الإعلام خليها لغيره الدعاية خليها لغيره الألوان خليها لغيره البرق والزبرج والزخرف خليه إلى الآخرين بس أبو طالب يقوم بذلك العمل يحفظ الأساس خليه يقولون ما يقولون وما ضر مجد وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير فعام وهكذا الحال بالنسبة إلى خديجة خديجة غيرها غير خديجة لها الكلام ولها الحديث ولها ولها وخديجة لها العمل والصمت والسكوت هنا احنا لما نجي نعلي وشأنهم عالم ولكن نظهر هذا العلو نعلي من شأن ابي طالب ونظهر اسمه ونذكر السيدة خديجة ولا نعتبرها تقاس بأحد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع خديجة وابنتها خديجة وفاطمة وآسية ومريم هاي المرأة الكاملة هاي المرأة الحنونة هذه المرأة الشفيقة والرفيقة رزقنا الله حد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة وابنتها، خديجة وفاطمة وآسية ومريم. هاي المرأة الكاملة، هاي المرأة الحنونة، هذه المرأة الشفيقة والرفيقة، رزقنا الله وإياكم معرفتها وولاءها وشفاعتها. هذول وسائل إلى الله سبحانه وتعالى، طرق. هذول اللي أعطوا كل شيء. ترى شيء يقال بالكلام أن خديجة أنفقت ما عندها، ما عندها يعني 10% على الأقل من ميزانية كل قريش. الآن واحد لو يقول أن فلان عنده 10% من أموال الناس في هذا البلد، هذا مبلغ جدا هائل، جدا هائل، مو أموال الحكومة، لا، أموال الناس، لأن أموال الناس أكثر من أموال الحكومات. طيب، خديجة كانوا إذا بعثوا في رحلة الشتاء والصيف إبلا إلى الشام وإلى اليمن، 10% من تلك الإبل كان لخديجة، وهذا مقياس يبين 10% من الميزان التجاري الذي كان موجودا في ذلك المجتمع كانت تملكه خديجة. هل مقدار من الأموال؟ آخر شيء، آخر حياتها تجي وإذا ليس لها ما يواري بدنها كفنا، كفن ما عدا، وين هالأموال؟ كفن ما عدا، وين هالأموال راحت؟ كفن ما يعني هذا شيء غير، أنه هذول شلون يتمكن الإيمان من عندهم؟ كيف يلتاط بقلوبهم إلى حد أنه يمحو عنهم أي توجه آخر؟ في آخر أيامها تقول للزهراء عليها السلام وهم في الشعب، شعب أبي طالب، لأنها ماتت في الشعب جوعا وعطشا فداء لهذه الرسالة. أول فداء كانت خديجة. تقول للزهراء أنا بعد لا أظنني إلا لما بي، أنا خلاص بعد رايحة، فروح سلم على والدك وقول له أمي تغادر هذه الدنيا، ولكن تسألك قد سؤال، أن رداءك يكون كفنا لها، لأن ما عليها من الأرضية، ما عليها من القماش ينقص عن الكفن، إذا مدتها على رأسها خرجت رجليها، إذا مدتها على رجليها يخرج رأسها، الكفن لازم يكون ثابت. فخديجة تسألك يا رسول الله رداءك هذا أن يكون كفن إلها، هم تتوسل به في تلك المواقف الصعبة في يوم القيامة، وهم لأن ما عندها شيء. جاءت إلى رسول الله، بعض الروايات التاريخية تقول لما سمع رسول الله سالت دموعه على الأرض وجاء يعدو، هذا صاحب الوقار، صاحب السكينة، لكن هذا نداء من خديجة، جاء إليها لكي يقدم إليها ذلك الرداء كفن. إهدانا استباق، الارتباط بين الله وبين رسوله على تقدير صاحبة هذه المنزلة. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح. هنا كما تقول الروايات نزل الأمين جبرائيل على رسول الله بكفن من الجنة: يا رسول الله، العلي الأعلى يبلغك السلام ويقرأ على خديجة السلام ويقول كفنها منا. هي أعطت كل شيء، حقها علينا أن نعطي لها الكفن، حقها أن بشر خديجة يوم القيامة بقصر لا صخب فيه ولا نصب. شكد تعبت في هذه الحياة، هناك تستاهل فد مكان اللي لا صخب فيه ولا نصب. وبالفعل كانت خديجة هكذا وتستاهل. زين، واحدة أعطت كل أموالها وهالشكل تقديرها، زين إذا واحدة أعطت في سبيل الدين جنينها فلذت بدها مهجة قلبها وهي الزهراء صلوات الله عليها، حتى تدافع عن أمير المؤمنين، حتى تدافع عن بناء الإسلام، ضحت بأعز شيء على المرأة وهو جنينها، قطعة أحشائها صلوات الله عليها. ومو غريب يعني إذا الأم هكذا تضحيتها، البنت أيضا يكون تضحيتها بهذا المقدار. لكن فد ألم يعتلج في قلب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تقول لي ابن أبي طالب. يقول بعضهم وأظنه صحيح أن الزهراء المرة الأولى التي تتكلم مع أمير المؤمنين بعنوان ابن أبي طالب، وإلا دائما تقول يا أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، يا أبا الحسن أريد كذا، يا أبا الحسن افعل كذا. لكن المكان الوحيد اللي قالت جابت اسم والده: يا ابن أبي، يا ابن أبي طالب. ليش يا فاطمة؟ كأن تريد الذكرة تقول لأبو طالب كان مدافعا عن والدي بذاك، وانت ابن وانا بنت النبي، شنو اللي اخرت عني؟ يا حجر باب الدار تسمع صرختي واني. الليلة جمعة ونتوسل بذكر الزهراء صلوات الله عليها، عندنا حاجات شهر رمضان، والليلة ليلة جمعة، وفد لمحة ولفت سيدتي فاطمة: يا حجر الباب الدار تسمع صرختي واني، ما تنهاب تجاوبني، شنه العودك عني؟ انت الماتهاب الموت وحروبك فلا تنعد، خصم ياك يوصل لداري وبوجودك يدوس الحق، وانت تشوف يا كرار يبرم على الباب النار، أبو جوازك يا حامل جار بين الباب والحق بين الباب والحايف قام الرجس يعصرني اتصور امرأة تخاطب زوجها بهالخطاب شي يكون حاله عصرني وسقط المحسن وصدر نعام بالبسمة يا دم من الصدر يجري ودمعي على وليا يا دعبار يا علي يا علي يا علي المن اشتكي حالي وهضم اللي جرى علي يا ومحسن سقط من عندي وصدري اللي كنت جاري يا مالي وديعة الهادي وانت تكفلت بي قدامك يضربوني حتى اسود نمتوني ما تلعب تقفدوني وانا اصرخ وزير العين شاش نور العذر مني وما برح يا مهضومة ذات علة تعرقها البلوى يا وظالمها يا مغفي إلى أن قضايا مكسورة الضلع مسقطا جنيعين لها بالضايا مسودة يا الكتف نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم بل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.